أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف إلا ألا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو سراويل أو قميص أو خف. رواه أبو داود. هذه جملة من الأحاديث فيها محظورات الإحرام، ما لا يجوز للمحرم أن يلبسه وما يجوز له أن يلبسه سواء كان رجلا أو امرأة. المحظورات في الإحرام، العلماء يقولون يحرم على الرجل من لبس الذي يلبسه يعني في الإحرام، يحرم عليه قسمان: قسم في الرأس وقسم في البدن. الذي يتعلق بالرأس قالوا لا يجوز له أن يستر رأسه لا بمخيط ولا بغير مخيط، لا يجوز له أن يستر رأسه بشيء طالما أنه دخل في الإحرام. لبيك حج لبيك عمرة، لا يجوز له أن يستر رأسه. ولذلك هتجد هنا في الحديث يقول لنا: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمام، ولا البرنس ولا العمام، كأنه إشارة في البرنس هنا للشيء الذي يلبس على الرأس وهو مخيط، والعمامة للشيء الذي يدور على الرأس وليس مخيطا. العمامة معروفة، يجيب طرحة كبيرة ويلفها على رأسه هنا من غير خياطة ولا شيء. البرنس أفطان يكون ضيقا شيئا ويكون رأسه منه في طائلة أو قلنسوة فيه لزقة فيه متخيطة فيه وعلى الرأس، وكان هذا شعار الزهاد في الماضي يلبسونه، يلبس هذا الثوب يعني أنه أفطان، والأفطان فيه الطائلة ملزوقة في الأفطان أو مخيطة عليه، سهل في اللبس ورخيص هذا، ومشهور به أهل المغرب يلبسون هذا البرنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس البرنس للمحرم لكونه رأسه منه، والحاجة الثانية أنه مفصل على قدر البدن، يبقى لا البرنس ولا العمام. كذلك ذكر في الحديث: لا يلبس القميص ويأتي. يبقى هنا ليس للمحرم أن يغطي رأسه في أثناء الإحرام لا بطاقية ولا بعمامة، ولا أنه يأخذ إزار يحطه على رأسه، ولا الرداء اللي على كتافه يرفعه ويحطه على دماغه من الشمس، لا. إذا شاء يبقى بشمسية يبعدها عن رأسه، حطش حاجة فوق رأسه لا تقي من الشمس ولا غيرها، إنما إن شاء بشيء بعيد عن الرأس زي الشمسية ونحوها. إذا ستر رأسه لزمته الفدية. الفدية هنا في أنه ينتهك شيئا من محظورات الإحرام في اللباس أو الطيب ونحو ذلك، هيبقى على التخيير من صيام أو صدقة أو نسك. إذا قلنا هنا في أنه لبس عمامة، لبس أفطان، لبس خفين من غير ما يكون له عذر، وضع طيبا، يبقى هنا عليه واحد من هذه الأشياء الثلاثة اللي ذكرها الله عز وجل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك الذبح، يذبح شاته، يذبح شاته. الصيام يصوم ثلاثة أيام مكانها، وهو مخير إنه إذا شاء صام ثلاثة أيام، إذا شاء أطعم المساكين ستة مساكين ثلاث أصع، يعني كل مسكين نصف صاع إذا أطعم من الرز مثلا هيدي لكل مسكين حوالي كيلو ربع أو كيلو نص من الرز لكل مسكين. مثلا إذا كان من التمر هيدي لكل مسكين حوالي 3/4 كيلو من التمر ونحو ذلك. يبقى 6 مساكين سيطعم المساكين. والأفضل في زماننا أنه يطعم المساكين طعاما، وجبة لكل مسكين، يشتري وجبة للمسكين ب10 ريال ب15 ريال، يعطي المسكين وجبة لكل مسكين، 6 وجبات ل6 مساكين. يبقى هو على الخيار. ولاحظ أن في التخير هنا الله عز وجل جعل الشيء يعني تخير بين ما هو شيء عالي زي يذبح شاة تكلفه حوالي 400 ريال مثلا، أو أنه يطعم 6 مساكين لو أطعم كل مسكين وجبة تكلفت 15 ريال يبقى 90 ريال، فرق بين 90 ريال و400 ريال. أو أنه يصوم 3 أيام، هنا يمكن أسهل عليه أن يصوم 3 أيام، للسنين أصعب عليه. ما قالوش لازم هذا، ولكن جعل الخيار بين الثلاث، أنت حر اختار لنفسك واحدا من الثلاث. إذا لبست غير لبس الإحرام، لبست شيئا يبقى يلزمك الفدية في هذا طالما أنك متعمد له. طيب لو أنه شايل حاجة زي بعض الخدم هناك بيبقى في وقت الحج يطعمون الحديد وهو نفسه محرم ولابس لبس إحرام، ولكن جايب صينية الأكل حطها على دماغه وماشي بيها، هذا ليس غطاء للرأس، على ذلك هنا لا شيء عليه. طيب لو أن إنسانا تعمد جاب صحن قلب وراح حطه فوق دماغه زي الطائية، يبقى هذا تعمد أنه يلبس شيئا على رأسه، يبقى تفرقش إن هي طائية من قماش ولا طائية من معدن، هي لها حكمها أنه تعمد أن يغطي رأسه بذلك. يبقى في الأولى هذا كان بيحمل صنية على رأسه لخدمة الحديد، لا يقصد أن يلبس شيئا على رأسه. الثاني من الحر مثلا جاب صحن صيني ولا حالي راح حطه على رأسه عشان يحميه من الشمس، يبقى له حكم الطائية اللي تلبس على الرأس، الفرق بين هذا وذلك. لا يجوز له أن يغطي رأسه. وجاء في حديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته. الحديث هنا رجل واقف بعرفة، يحج وهو في عرفة، فوقع من الجمل بتاعه فرأبته اتنت مات رحمة الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. اغسلوه بماء وسدر، السدر اللي هو الورق بتاع النبع، ورق النبع ياخدوه ينشفوه ويطحنوه وبعدين يغسلوا بإيديهم اللي زي الرغوة ويخلي الإيد ريحتها حلوة، زي حكم الصابون. يبقى هنا منها أنه المحرم يجوز أنه يغتسل بماء وصابون، لا شيء، سواء صابون بريحة ولا بغير ريحة، ولكن يحذر أنواع من الصابون الفاخرة اللي بتبقى الريحة بتاعتها ما بتروحش، يقوم يعمل بيها. في بعض الصابون بيكون مخلوط بمسك، بعض الصابون مخلوط بشيء حيث أنه بعد ما يغسل إيديه تقعد معه فترة طويلة ريحة المسك في إيده، وهذا له حكم الطيب، أما الصابون بتاعنا العادي اللي احنا بنستخدمه مجرد ما غسلت إيدك راحت الريحة منه ما تقعدش فترة ولا شيء، هذا الراجح أنه يجوز استخدامه. قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. كفنوه في ثوبين يعني أما وقع من الجمل رقبته اندقت ضروري حيكون سال منه دم، فهنا يبقى ثوب الإحرام قالش في الثوب اللي هو لبسه، ولكن في ثوبين، في أي ثوبين، يبقى إزار ورداء برضو زي اللي هو كان فيه، وكفن فيه ثوبين. ولا تحنطوه، لا تطيبه، لا تجعل طيب، والحنوط الطيب، بس سمي بهذه التسمية لأنه الطيب بتاع الأموات، طيب للأموات، يبقى هنا التسمية نفسه هو طيب، ولكن لما وضع للميت سمي حنوطا، الحنوط الطيب الذي يطيب به الميت. ولا تحنط، يعني الأحياء لا يقال لا تحنط الحي، هنا من وضع الطيب يقول لا تطيب الحي، لكن الميت يقول يحنط الميت. ولا تخمروا رأسه، ولا يعني حتى لو مات وهو محرم أيضا ما يتحطش حاجة فوق رأس هذا المحرم، لا يغطى رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، بشرف له إنه بيفضل على هذا الإحرام لغاية يوم القيامة يبعثه الله من قبل يقول لبيك اللهم لبيك، هنا شرف له إنه مات وهو يحج أو استشهد وهو يحج. لا تخمر رأسه، يبقى هنا المنع من تخمير. طب الوجه الوجه يجوز تغطية الوجه. ولكن في رواية أخرى قال ولا تخمر رأسه ولا وجهه ولا وجهه. قال جمهور أهل العلم الوجه ليس ممنوعا من تغطيته، من ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم في أثناء الإحرام، يغطي وجه عثمان بن عفان ثبت عنه ذلك أنه وضع الشيء على وجهه يغطيه من تراب أو من نحو ذلك. فهنا لما يقول تخمر رأسه هذه الرواية المشهورة، لكن الأخرى على صحتها معنى أنه احترازا عن الرأس، إن الميت بيدرج في الكفن بتلفف الكفن، فلو إن الكفن وصل لغاية ما هتغطي به وجهه والكفن لافف غطيت الوجه ضروري الرأس هتغطى به، فاحترازا عشان الرأس مش لشيء آخر. فقال لا تخمر رأسه ولا وجهه، إنك لو لفيت الثوب هيجي يغطي الرأس وحيغطي الوجه، إذا غطيت الوجه غطى الرأس والعكس صحيح، فلذلك يكشف الوجه حتى لا يصل. طيب لو إنه الميت راحوا عاملين الثوب كده رفعينه شوية على وجهه لكن ما جابوش على رأسه، لا شيء لا شيء. والحي كذلك إن أخذ من هذا الحكم أن الحي لا يجوز له أن يغطي رأسه، وجاءت الأحاديث الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العمائم وعن البرانس إن فيها غطاء للرأس. يقول لنا العلماء في غير الرأس، الإحرام في غير الرأس يجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة، يعني لو أنه نايم المحرم مغطي بالحاف ولا مغطي بملاية من رجليه لغاية رقبته لا شيء لا شيء عليه، لكن ما يشدش الملاية وراح حطتها فوق رأسه ما يحطش. وهل هيحتاج مع الحر هناك؟ أحيانا يحتاج، خاصة في عرفة في الليل، هنالك الليل بيبقى ساعة جدا في عرفة، إن الجو صحراوي هناك، النهار حار جدا جدا، الليل بيبقى أحيانا بارد وشديد البرودة. والحالة الثانية الناموس هناك في عرفة في أماكن مليانة ناموس، فيقوم مع كثرة الناموس محتاج ويحمي وجهه، يقوم مغطي كله بالملاية أو شيء، خد بالك أنك ممنوع من تغطية الرأس. الوجه إذا صرت وجهك رفعت الملاية للوجه لكن الرأس شدتها على رأسك، هذا ممنوع للأحاديث اللي سمعتمها. يجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة، ولكن الستر هذا لا يكون بمخيط، لا يكون بثوب، مش هيلبس بنطلون، مش هيلبس جاكيت، مش هيلبس قميص، ولكن هيكون الستر معنى التغطية. يعني يحرم كل مخيط أو محيط بالبدن أو بعضو من البدن، الشيء الذي يحيط بالبدن أو بعضو من البدن، يبقى لبس شيء قميص ودخل إيديه في أكمامه يبقى هذا من المخيط. طيب لبس قميص من غير أكمام أصلا هذا محيط بالبدن ومخيط عليه أيضا لا يجوز له أن يلبسه. لبس جاكيت وحط إيديه في أكمامه نفس الشيء، لبس صديري من غير أكمام خالص وحط إيديه بداخلي هذا يلبس على هذا الشيء هذا مخيط. يبقى هنا كلمة مخيط معنى الشيء المتفصل على قدر البدن يلبسه الإنسان المحرم لا يجوز له، فإذا لبسه وجب عليه أن ينزعه إذا كان ناسيا أو كان جاهلا، فإذا كان متعمدا يلزمه أن ينزعه، وأيضا عليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى يحرم لبس القميص، السراويل، البنطلون، إلا المعذور زي ما ذكرنا في الحديث السابق إذا كان ضاعت ثياب ومش لاقي حاجة وهو في عرفة ما قدموش إلا البنطلون بتاعه خلاص معذور يلبس البنطلون، ما ضاع النعل بتاعه ما قدموش إلا خف لبسه فلا شيء عليه فليلبس. يقول لنا والتبان، التبان معنى الشرط، يلبس شرط تحت الثياب عشان ستر العورة أو كذا، هنا بيستوي الحديد كلهم ما فيش حاجة اسمها ثياب داخلية تحتها، يستوي كل الرجال في أنه زي الكفن، الميت لما يكفن لا بيلبسه بنطلون ولا يلبسه شرط ولكن يدرج في أكفانه، كذلك الحاد يدرج في هذه في الإزار وفي الرداء، يبقى لا يجوز له أن يلبس التبان. وأحيانا بعض الشركات تحتال على ذلك تقول لك إن هنصنع شيء من الشرطات اللي هو بيتلزق في بعضه، بيتلزق بيتمصمر بيتدبس هي كله نفسه، طالما أنه أحاط بالبدن على هيئة اللبس لا يكون إلا بمثلها فهذا ممنوع منه في الحج. والخف ونحو ذلك هذا من الممنوعات. يقول ابن المنذر أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص والعمامة والقلنسوة، القلنسوة الطائية يعني، والسراويل البنطلون والبرنس والخف، الخف اللي هو الحذاء اللي له رقبة ولو قصير، ولو رقبة قصير. اللبس المحرم الموجب للفدية زي ما يقول العلماء محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، يعني لو ان انسان جاب القفطان بتاعه وراح جاي حطه على كتافه من غير ما يدخل ايديه فيه هذا ليس لبسا، ولكنه مرتدين به رداء جعله رداء لا شيء. لو جاب القفطان وعمله بدل الازار لفه على وسطه ايضا هذا ليس لبسا للقفطان، يبقى يجوز له انه يتخذه كانه ازار لا شيء. لو جاب السراويل وحطه على كتافه بدل الرداء لا شيء، طالما ان هو ما دخلش ايديه في اكمام ولا شيء، حطه يستر منكبيه فلا شيء عليه. يقول لنا العلماء لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار التحف بها، بمعنى حطها على كتافه وما لبسهاش، فلا فدية في ذلك. له أن يعلق المصحف وحافظة نقوله وأوراقه وحقيبته، هنا هذه أشياء يجوز للحج أن هو يستخدمها، ويجوز له أنه يعلقها زي ما كتير من الحداد ويعلق شنطة على كتفه حاطط فيها الأوراق بتاعته ما فيهاش حاجة، حط حزام على وسطه، الحزام ده كان متخيط كان متمسمر كان متلزق ما تفرقش. كتير من الحداد لا يفهم هذا المعنى، وأحيانا البعض يتبجح بالفتوى، يبقى هو جاهل أصلا ما يعرفش الأحكام الشرعية، حرام تعمل كذا حرام، وهو مش فاهم حاجة، فيجي على واحد لابس نعل لابس شبشب شبشب متخيط لك حرام اقلعه اقلعه ومش حافي ويعمل ايه اقلعه ليه تقلعه لك عشان ده مخيط، ما هذا جاهل، هذا جاهل بيتكلم. مخيط ايه؟ مخيط معنا في النعل ما قلناش لا مخيط ولا غير مخيط، وعلى فكرة كلمة مخيط دي ما جاتش في ولا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة ذكرها الفقهاء ويقصدون بها متفصل، يعني حاجة متفصلة ان تجيب القفطان تقطع القماش بعدين تخيط حاجة في حاجة لغاية ما يبقى على قد جسم الإنسان يلبسه، فسمي مخيطا لذلك. وإلا فالفوطة لو كان البشكير بتاع الإحرام صغير وجبت بشكير تاني وحطتهم مع بعض خيطتهم هذا مخيط، ولكن ليس على المعنى الذي يقصده الفقهاء، يبقى هنا متخيط حاجة ومتفصل على البدن حاجة تانية، فالمقصود تفصيل الشيء على البدن، وذلك لا يشترط أن يكون مخيط. لو أنهم صنعوا نوع من البنطلونات من النسيج اللي بيتعمل أثناء عمل ويتنسك كله حاجة واحدة ويطلع بنطلون من غير أي خياطة فيه لا يجوز له أن يلبسه، ما يجوز يلبسه لا قميص ولا بنطلون ولا طالما اسمه قميص اسمه بنطلون فليكن ما يكون ليس لك أن تلبسه في الإحرام. يبقى هنا إذا كان معك شنطة، الشنطة دي متخيطة وحاطت فيها المصحف بتاعك لا شيء، ما عليك شيء حاجة خالص. لو انك الرداء اللي انت لابسه بتاع الاحرام عملت له جيب وحطيت جواه المصحف حطيت فيه الفلوس بتاعتك لا شيء. لو الازار اللي انت لابسه شقيت حته منه وحطيت فيها جيوب عشان تحط فيها عدالك احسنت بذلك لا شيء عليك في ذلك، مش هو ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير يجهلون يقول لك حرام حرام ما تعملش ما تعملش، وهو مش فاهم ايه الفرق بين المخيط وغير المخيط. يبقى المخيط معناه الثياب المفصلة على قدر الجسد تحيط بالجسد، ولذلك لو ان الانسان لبس الازار، الازار ما انت هتلفه حوالين وسطك وفي النهاية هيبقى محيط بالوسط، ما هو محيط بالوسط. طيب لو ان هذا الازار العلماء لما يتكلم فيه يقول لك لو انه شقه من النص وهو لابسه كده شقه وبعدين كل رجل او كل جزء منه راح مخيطه او بلاش خيط راح ربطه على الرجل دي وربط التاني على رجلي او خله بخلال او بدبابيس او بغيرها، هنا الهيئه بتاعته هيئه بنطلون، بقى بنطلون دلوقتي لا يجوز له ان يلبس عليه الفديه في ذلك. يبقى هنا يكون الازار لفه حوالين وسطه حتى لو ضيقه جدا ولفه 3-4 مرات حواليه بحيث انه محيط بالوسط لا شيء عليه، هتلبس ازاي غير هذا على هذه الهيئه. لكن الكلام اذا صار الازار هذا زيه زي البنطلون، ولذلك الكثير من العلماء يقولون انه لا يجوز له ان يضع الخلال شوكه فيها عشان ما يبقاش زي هذا، لا ولا مخيط ولا غير، هتفرق ايه ان حط شوكه ولا ما حط شوكه ولا شيء فيها. اللي بيحط شوكة فيها حتى لا تبدو عورته، انه يمكن هو بيجلس بربع رجليه ومنكشف حتة من الازار تبدو عورته فبيحط الشوكة من اجل هذا الشيء، وإلا في الهيئة واحدة اللي واقف ولابس الازار بتاعه وحاطط فيه دبوس ولا حاطط فيه حاجة علشان يمنع ينفرج الازار لو الإزار محيط بوسطه هو زي اللي مش حاطط شوكة، هذا محيط بوسطه ولا هذا محيط بوسطه. لكن تكلموا في أنه لو شق الإزار من النص وعمل له زي رجلين بحيث يعرف يمشي فيه، وعمل دي بالدبابيس الرجل دي والرجل التانية بالدبابيس، يقول لا في هذه الحالة ما بقاش إزار، بقى ده بقى بنطلون، يبقى لا يجوز له أن يلبسه في الإحرام. فقال لنا هنا العلماء له أن يعلق شنطة يحط فيها المصحف، يحط فيها الفلوس بتاعته، يعلقها في رقبته، أنه يشد الحزام في وسطه، وبرضه نفس اللي قلناه نقوله في الحزام، كتير يروح يدور على الحزام، عايز حزام بمصامير، حزام بمصامير، حزام بخيط، لا ما ينفعش. إيه اللي ما نفعوش؟ الحزام ما هو مش لبس، ما هو ما هوش مش بنطلون ولا انه قميص، لا ده حزام بيلبسه حوالين وسطه علشان يمنع سقوط الازار، لا شيء فيه انه متخيط ولا انه متدبس، ما فيهوش حاجه. يلبس الخاتم، يلبس الساعة، وكان بعض العلم أهل العلم تشدد وقال لا ما يدوس في أثناء الإحرام يحط الخاتم في يده لأن ده محيط بالأرض. هذا خطأ، هذا خطأ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هو كان يلبس الخاتم صلى الله عليه وسلم، وما ثبتش إن هو في حدث وداع ألع الخاتم عليه الصلاة والسلام حتى يقال محيط بالعضو. فهنا يدوس يلبس خاتم، يلبس نظارة، يلبس ساعة، يلبس طقم أسنان، لا شيء في هذا كله، ما فيش فيه تحريم ولا في منع. واللي بيفتي في هذه الأشياء بيكون مخطئا، لما يمنع لا ما تلبس ساعة عشان محيطة باليد، ما تلبس خاتم عشان محيط بالإصبع. بعض الناس تعدبت هناك إلا طعم الأسنان علشان ده محيطة، الجهل ده طعم أسنان إيه بتاعي، من جهل الناس إنه العوام يفتون. وبعض الناس لكونه ملتحي يفتكر نفسه بقى عالم فيتكلم في الدين ويفتي حلال وحرام، وربنا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالإنسان المؤمن طالما جهل شيئا فليسأل أهل العلم، وهناك كثير من أهل العلم متخصصين في الحج، متخصصين مواسم الحج كل سنة، فشغلتهم الجواب. فلما يعني حاجة تشكل عليك اذهب لهؤلاء العلماء أو الشيوخ واسأل هؤلاء، وفي كل حتة هتلاقي خيمة، تلاقي بتاع من خشب في الطريق، تلاقي فيها علماء قاعدين تسألهم أو تتصل بهم، بقت الأمر سهل جدا. حتى بداخل المسجد الحرام تلاقي تليفونات محطوطة من غير ما تدفع فيها حاجة، وترفع السكة يرد عليك العالم وتسأله، وهنا ملكش عذر ان انت تفتي بغير علم او ان انت تقول هعمل كده وخلاص، لا اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الحديث بقية ان شاء الله، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.